في عبوديته ألا يستعان بنعمه على معصيه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، الآيات. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في معنى هذه الآيات لما ذكر تعالى خلق الآدمي ذكر سكنه وتوفر النعم عليه من كل وجه، وهذا من باب الامتنان ومن باب التذكير بنعمه جل وعلا التي يجب أن تشكر فلا تكفر وتذكر فلا تنسى. قال رحمه الله تعالى: فقال ولقد خلقنا فوقكم سقفا للبلاد ومصلحة للعباد. هذه السماء هي سقف المخلوقات الأرضية، وفوقها من السماوات ما ثبت ذكره وجاء جمعه في الآيات والأحاديث. قال رحمه الله تعالى في معنى قوله جل وعلا: سبع طرائق، أي سبع سماوات طباقا، كل طبقة فوق الأخرى، لكن بينهما من المسافات بين كل سماء والتي تليها 500 عام كما بين السماء الدنيا والأرض. قال: قد زينت بالنجوم والشمس والقمر وأودع فيها من مصالح الخلق ما أودع. ثم قال عز من قائل: وما كنا عن الخلق غافلين. قال رحمه الله: فكما أن خلقنا عام لكل مخلوق فعلمنا أيضا محيط بما خلقنا، فهو سبحانه وتعالى قدر الأكوان ومضت فيها مراتب القدر الأربع: العلم والخلق والكتابة والإرادة. فكل موجود كونا وقدرا قد سبق العلم به. قال رحمه الله: فلا نغفل مخلوقا ولا ننساه، ولا نخلق خلقا فنضيع، ولا نغفل عن السماء فتقع على الأرض، ولا ننسى ذرة في لجج البحار وجوانب الفلوات. فهو سبحانه وتعالى محيط بجميع الكائنات صغيرها وكبيرها. قال: ولا دابة إلا سقنا إليها رزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. تكفل بخلقها وبرزقها وبالعلم بها. وكثيرا ما يقرن تعالى بين خلقه وعلمه كقوله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقوله: بلى وهو الخلاق العليم. لأن خلق المخلوقات من أقوى الأدلة العقلية على علم خالقها وحكمته، فلا يكون الخلق والتكوين والتقدير إلا عن علم وحكمة. فهو سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في الذات والأسماء والصفات. قال عز من قائل: وأنزلنا من السماء ماء. قال رحمه الله: يكون رزقا لكم ولأنعامكم بقدر ما يكفيكم، فلا ينقصه بحيث لا يكفي الأرض والأشجار الماء النازل من السماء بقدر وبحكمة، فلا يحصل منه المقصود إذا نقص، ولا يزيده زيادة لا تحتمل، بحيث يتلف المساكن ولا تعيش معه النباتات والأشجار، بل أنزله وقت الحاجة إليه ثم صرفه عند التضرر من دوامه. لهذا لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيدبت الأرض، فجاء رجل يوم الجمعة والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله. فالتفت إليه فقال: هلكت المواشي وجاع العيال، فادعوا الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه مباشرة فدعا الله سبحانه وتعالى واستسقى. يقول: فما نزل عن المنبر حتى وقف المسجد على لحيته عن المطر. ثم جاء في الأسبوع الثاني، جمعة الثانية، فقال هو أو غيره: يا رسول الله، تقطعت السبل وتعطلت المنافع، فادعوا الله أن يكشفها عنه. فرفع يديه وقال: اللهم على الضراب والآكام والشعاب وبطون الأودية. فما أشار بيده إلى جهة إلا انجاب السحاب عنه حتى خرجوا في الصحو. فالله سبحانه وتعالى ينزلها بقدر الحاجة إليها. قال عز من قائل: فأسكناه في الأرض، أي أنزلناه عليها، أنزل الله المطر على الأرض فسكن واستقر، وأخرج بقدرة منزله، أخرج بقدرته جل وعلا جميع الأزواج النباتية، وأسكنه أيضا معدا في خزائن الأرض بحيث لم يذهب نازلا، إذ لو نزل لما استطاع أن يصل إليه أحد، ولو بقي على وجه الأرض لأفسد الهواء والنبات. قال جل وعلا: وإنا على ذهاب به لقادرون. إما بأن لا ننزله، أو ننزله فيذهب نازلا لا يوصل إليه، أو لا يوجد منه المقصود منه. وهذا تنبيه منه لعباده أن يشكروه على نعمته ويقدروا عدمها، أن يتفكروا لو عدمت هذه النعمة كيف يكون العيش معها. لا يستطاع العيش بدون الماء، كما قال جل وعلا: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. لا أحد يأتي به، لا يمكن أن يصل إليه الإنسان بأي وسيلة. ثم قال سبحانه وتعالى: فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب. قال رحمه الله: أي بذلك الماء أنشأ به بساتين من نخيل وأعناب، خص تعالى هذين النوعين مع أنه ينشئ منه غيرهما من الأشجار، فخص بالذكر لفضلهما ومنافعهما، النخل والعنب التي فاقت بها الأشجار. ولهذا ذكر العام في قوله: لكم فيها، أي في تلك الجنات فواكه كثيرة ومنها تأكلون. بعد أن خص النوعين الفاضلين النخل والعنب جاء بما هو أعم من ذلك من تين وترج ورمان وتفاح وغيرها، قال جل وعلا وشجرة تخرج من طور سيناء. قال رحمه الله وهي شجرة الزيتون أي جنسها، خصت بالذكر لأن مكانها خاص في أرض الشام ولمنافعها التي ذكر بعضها في قوله تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، فهذه من النعم التي تنوعت بسبب إنزال المطر من السحاب على الأرض بقدر أصبح نافعا للإنسان والحيوان. قال رحمه الله أي فيها الزيت الذي هو دهن يستعمل، استعماله من الاستصباح به واصطباغ للآكلين أي يجعل إداما للآكلين وغير ذلك من المنافع. قال جل وعلا وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون عليها وعلى الفلك تحملون، أي ومن نعمه عليكم بعدما ذكر من نعم الماء وما يترتب عليه من النعم الكثيرة ذكر هذه النعم الموجودة في الأنعام الإبل والبقر والغنم. قال رحمه الله أن سخر لكم الأنعام الإبل والبقر والغنم فيها عبرة للمعتبرين ومنافع للمنتفعين، نسقيكم مما في بطونها من لبن يخرج من بين فرث ودم خالصا سائغا للشاربين، فهذا أيضا من الامتنان ومن لفت الانتباه إلى هذه الآية الكبيرة، كيف يخرج هذا الشراب السائغ الذي لا أذى فيه ولا خلط معه، أخرجه الله جل وعلا من تلك الأشياء بين فرث ودم، صفاه وخلصه وأخرجه نافعا للإنسان. قال ولكم فيها منافع كثيرة فوق ذلك، فوق اللبن من أصوافها وأوبارها وأشعارها مما يتخذ منه السكن والفرش وما إلى ذلك، يتخذ من الشعر كبيت الشعر والبسط التي تعمل منه والأردية، هذه من المنافع التي ضمنها الله جل وعلا في بهيمة الأنعام. قال رحمه الله وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، يعني حتى من الجلود تتخذ الأشياء التي تكن الإنسان من الحر والقر ومن المطر سواء كان في سفر أو إقامة، هذا من النعم التي تن الله بها على الإنسان. قال ومنها تأكلون أي من بهيمة الأنعام من اللحم والشحم، قال وعليها وعلى الفلك تحملون، قال رحمه الله: أي جعلها سفنا لكم في البر. الجمال تحمل أثقالا إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، فتحمل الأثقال وتسير بها المسافات الطويلة، ولم يكن للإنسان فيما مضى غيرها وغير الخيل والبغال والحميرة من الوسائل، وسائل الركوب والحمل كانت هي الوسائل الوحيدة. قال رحمه الله: أي جعلها سفنا لكم في البر تحملون عليها أثقالكم إلى بلد لن تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، كما جعل لكم السفن في البحر تحملكم وتحمل متاعكم قليلا كان أو كثيرا. وهو الذي سخر البحر لهذه السفن الثقيلة التي تحمل الأمتعة الكثيرة، فسخر الله البحر تجري عليه السفن، وقد كانت من قبل تسيرها الرياح حتى جاءت هذه السفن التي تسير بالمكائن، وهذه من نعم الله جل وعلا المتجددة في كل زمان ومكان، الأمر الذي يتطلب من المكلف العاقل الذي استوعب ما ذكر الله جل وعلا من النعم التي أنزلها عن طريق المطر، ومن النعم التي جعلها في بهيمة الأنعام، والنعم التي جعلت في السفن. هذه الأشياء كلها ليستدل الإنسان على كمال قدرة الله وعلمه وإحاطته بكل شيء، وأن من كان هذا صنعه وتدبيره وخلقه وإيجاده أنه هو المستحق للعبادة دون سواه. فهذا من الاستدلال بتوحيد الربوبية على وجوب إفراد الله بأفعال العباد وتحقيق توحيد الألوهية، وأن الله سبحانه وتعالى الفعال لما يريد، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، مما يجب على الإنسان أن يستعين بما ذكر على طاعة الله وأن لا يستعين بها على معصية الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
في عبوديته ألا يستعان بنعمه على معصيه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. الآيات. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في معنى هذه الآيات لما ذكر تعالى خلق الآدمي ذكر سكنه وتوفر النعم عليه من كل وجه، وهذا من باب الامتنان ومن باب التذكير بنعمه جل وعلا التي يجب أن تشكر فلا تكفر، وتذكر فلا تنسى. قال رحمه الله تعالى: فقال ولقد خلقنا فوقكم سقفا للبلاد ومصلحة للعباد. هذه السماء هي سقف المخلوقات الأرضية، وفوقها من السماوات ما ثبت ذكره وجاء جمعه في الآية في الآيات والأحاديث. قال رحمه الله تعالى: في معنى قوله جل وعلا سبع طرائق، أي سبع سماوات طباقا، كل طبقة فوق الأخرى، لكن بينهما من المسافات بين كل سماء والتي تليها 500 عام، كما بين السماء الدنيا والأرض. قال: قد زينت بالنجوم والشمس والقمر، وأودع فيها من مصالح الخلق ما أودع. ثم قال عز من قائل: وما كنا عن الخلق غافلين. قال رحمه الله: فكما أن خلقنا عام لكل مخلوق، فعلمنا أيضا محيط بما خلقنا، فهو سبحانه وتعالى قدر الأكوان ومضت فيها مراتب القدر الأربع: العلم والخلق والكتابة والإرادة. فكل موجود كونا وقدرا قد سبق العلم به. قال رحمه الله: فلا نغفل مخلوقا ولا ننساه، ولا نخلق خلقا فنضيع، ولا نغفل عن السماء فتقع على الأرض، ولا ننسى ذرة في لجج البحار وجوانب الفلوات. فهو سبحانه وتعالى محيط بجميع الكائنات صغيرها وكبيرها. قال: ولا دابة إلا سقنا إليها رزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. تكفل بخلقها وبرزقها وبالعلم بها. وكثيرا ما يقرن تعالى بين خلقه وعلمه، كقوله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقوله: بلى وهو الخلاق العليم، لأن خلق المخلوقات من أقوى الأدلة العقلية على علم خالقها وحكمته. فلا يكون الخلق والتكوين والتقدير إلا عن علم وحكمة، فهو سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في الذات والأسماء والصفات. قال عز من قائل: وأنزلنا من السماء ماء. قال رحمه الله: يكون رزقا لكم ولأنعامكم بقدر ما يكفيكم، فلا ينقصه بحيث لا يكفي الأرض والأشجار. الماء النازل من السماء بقدر وبحكمة، فلا يحصل منه المقصود إذا نقص، ولا يزيده زيادة لا تحتمل، بحيث يتلف المساكن ولا تعيش معه النباتات والأشجار، بل أنزله وقت الحاجة إليه ثم صرفه عند التضرر من دوامه. لهذا لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيدبت الأرض، فجاء رجل يوم الجمعة والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله. فالتفت إليه فقال: هلكت المواشي وجاء العيال، فادعوا الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه مباشرة فدعا الله سبحانه وتعالى واستسقى. يقول: فما نزل عن المنبر حتى وقف المسجد على لحيته، يعني المطر. ثم جاء في الأسبوع الثاني، جمعة الثانية، فقال هو أو غيره: يا رسول الله، تقطعت السبل وتعطلت المنافع، فادعوا الله أن يكشفها عنه. فرفع يديه وقال اللهم على الضراب والآكام والشعاب وبطون الأودية، فما أشار بيده إلى جهة إلا انجاب السحاب عنه حتى خرجوا في الصحو. فالله سبحانه وتعالى ينزلها بقدر، بقدر الحاجة إليها. قال عز من قائل فأسكناه في الأرض، أي أنزلناه عليها، أنزل الله المطر على الأرض فسكن واستقر. وأخرج بقدرة منزله، أخرج بقدرته جل وعلا جميع الأزواج النباتية، وأسكنه أيضا معدا في خزائن الأرض بحيث لم يذهب نازلا، إذ لو نزل لما استطاع أن يصل إليه أحد، ولو بقي على وجه الأرض لأفسد الهواء والنبات. قال جل وعلا وإنا على ذهاب به لقادرون، إما بأن لا ننزله أو ننزله فيذهب نازلا لا يوصل إليه أو لا يوجد منه المقصود منه، وهذا تنبيه منه لعباده أن يشكروا على نعمته ويقدروا عدمها، أن يتفكروا لو عدمت هذه النعمة كيف يكون العيش معها. لا يستطاع العيش بدون الماء، كما قال جل وعلا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. لا أحد يأتي به، لا يمكن أن يصل إليه الإنسان بأي وسيلة. ثم قال سبحانه وتعالى فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب. قال رحمه الله أي بذلك الماء أنشأ به بساتين من نخيل وأعناب، خص تعالى هذين النوعين مع أنه ينشئ منه غيرهما من الأشجار، فخص بالذكر لفضلهما ومنافعهما النخل والعنب التي فاقت بها الأشجار، ولهذا ذكر العام في قوله لكم فيها أي في تلك الجنات فواكه كثيرة ومنها تأكلون، بعد أن خص النوعين الفاضلين النخل والعنب جاء بما هو أعم من ذلك من تين وأترج ورمان وتفاح وغيرها. قال جل وعلا وشجرة تخرج من طور سيناء. قال رحمه الله وهي شجرة الزيتون أي جنسها، خصت بالذكر لأن مكانها خاص في أرض الشام ولمنافعها التي ذكر بعضها في قوله تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، فهذه من النعم التي تنوعت بسبب إنزال المطر من السحاب على الأرض بقدر أصبح نافعا للإنسان والحيوان. قال رحمه الله أي فيها الزيت الذي هو دهن يستعمل استعماله من الاستصباح به واصطباغ للآكلين، أن يجعل إداما للآكلين وغير ذلك من المنافع. قال جل وعلا وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون، أي ومن نعمه عليكم بعدما ذكر من نعم الماء وما يترتب عليه من النعم الكثيرة، ذكر هذه النعم الموجودة في الأنعام الإبل والبقر والغنم. قال رحمه الله: أن سخر لكم الأنعام الإبل والبقر والغنم فيها عبرة للمعتبرين ومنافع للمنتفعين، نسقيكم مما في بطونها من لبن يخرج من بين فرث ودم خالصا سائغا للشاربين. فهذا أيضا من الامتنان ومن لفت الانتباه إلى هذه الآية الكبيرة، كيف يخرج هذا الشراب السائغ الذي لا أذى فيه ولا خلط معه، أخرجه الله جل وعلا من تلك الأشياء بين فرث ودم، صفاه وخلصه وأخرجه نافعا للإنسان. قال: ولكم فيها منافع كثيرة فوق ذلك، فوق اللبن من أصوافها وأوبارها وأشعارها مما يتخذ منه السكن والفرش وما إلى ذلك، اتخذوا من الشعر كبيت الشعر والبسط التي تعمل منه والأردية، هذه من المنافع التي ضمنها الله جل وعلا في بهيمة الأنعام. قال رحمه الله: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، يعني حتى من الجلود تتخذ الأشياء التي تكن الإنسان من الحر والقر ومن المطر سواء كان في سفر أو إقامة، هذا من النعم التي تن الله بها على الإنسان. قال: ومنها تأكلون، أي من بهيمة الأنعام من اللحم والشحم. قال: وعليها وعلى الفلك تحملون. قال رحمه الله: أي جعلها سفنا لكم في البر، الجمال تحمل أثقالا إلى بلد لن تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، فتحمل الأثقال وتسير بها المسافات الطويلة، ولم يكن للإنسان فيما مضى غيرها وغير الخيل والبغال والحميرة من الوسائل، وسائل الركوب والحمل كانت هي الوسائل الوحيدة. قال رحمه الله: أي جعلها سفنا لكم في البر تحملون عليها أثقالكم إلى بلد لن تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، كما جعل لكم السفن في البحر تحملكم وتحمل متاعكم قليلا كان أو كثيرا. وهو الذي سخر البحر لهذه السفن الثقيلة التي تحمل الأمتعة الكثيرة، فسخر الله البحر تجري عليه السفن، وقد كانت من قبل تسيرها الرياح حتى جاءت هذه السفن التي تسير بالمكائن، وهذه من نعم الله جل وعلا المتجددة في كل زمان ومكان. الأمر الذي يتطلب من المكلف العاقل الذي استوعب ما ذكر الله جل وعلا من النعم التي أنزلها عن طريق المطر، ومن النعم التي جعلها في بهيمة الأنعام، والنعم التي جعلت في السفن. هذه الأشياء كلها ليستدل الإنسان على كمال قدرة الله وعلمه وإحاطته بكل شيء، وأن من كان هذا صنعه وتدبيره وخلقه وإيجاده أنه هو المستحق للعبادة دون سواه. فهذا من الاستدلال بتوحيد الربوبية على وجوب إفراد الله بأفعال العباد وتحقيق توحيد الألوهية، وأن الله سبحانه وتعالى الفعال لما يريد، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، مما يجب على الإنسان أن يستعين بما ذكر على طاعة الله وأن لا يستعين بها على معصية الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.